الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال كلام في حالة ما لو شك المكلف في كون اللباس أو المحمول في الصلاة من أجزاء ما لا يؤكل لحمه كسير الساعة أو الحزام أو المحفظة، وكذا الشك في كون شيء من هذه الأمور مصنوعا من جلد حيوان محرم الأكل أو لا يدرى هل هو محرم الأكل أو محلل الأكل أو صناعيا، وكذلك الشك في أن الشعر على بدن المصلي أو على لباسه أنه لحيوان يحل أكل لحمه ككونه من شاة، أو من حيوان يحرم أكل لحمه ككونه من قط مثلا، فهل الأصل في ذلك هو البراءة أم هو الاشتغال؟ قلنا إن الأقوال عديدة والتفاصيل كثيرة، جمعها الميرزا النائين رحمة الله عليه بأربعة أقوال. القولان الأولان مطلقان مقابل التفصيل في القولين الثالث والرابع. أما القول الأول فهو عدم الجواز مطلقا، قلت مطلقا في القول الأول والثاني مقابل التفصيل الذي سيأتي توضيحه في القولين الثالث والرابع. القول الأول إذن هو عدم الجواز مطلقا، أي البناء على أصالة الاشتغال، بمعنى أنه لا تصح الصلاة في مشكوك من هذا النحو، ولو صلى المكلف بمشكوك من هذا النحو فيعيد صلاته. وهذا القول هو المشهور بين الفقهاء، بل قال صاحب المدارك السيد العاملي في الجزء الرابع صفحة 214 من مداركه، وهي شرح لشرائع الإسلام، مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام للمحقق، قال معلقا على عبارة المحقق في الشرائع: إذا لم يعلم أنه من جنس ما يصلى فيه وصلى أعاد. إذا الرأي المحقق شنو؟ عدم الجواز مطلقا بدون تفصيل. ماذا قال السيد في المدارك معلقا على هذه العبارة؟ قال: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، يعني مو فقط المشهور وإنما مقطوع به في كلامهم، واستدل عليه في المنتهى، والعبارة لا تزال لصاحب المدارك ويقصد منتهى المطلب للعلامة، واستدل عليه في المنتهى بأن الصلاة مشروطة بستر العورة بما يصلى فيه، والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط، ويمكن المناقشة فيه، والمناقشة لصاحب المدارك بالمنع من ذلك لاحتمال أن يكون الشرط ستر العورة بما لا يعلم تعلق النهي به. يعني صاحب المدارك يرد على كلام العلامة، العلامة يقول أن ستر العورة شرط في الصلاة، فيفترض أن يتوافر الساتر على الشروط، وإلا كان المشروط عدم عند عدم شرطه، بمعنى أن الشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط، يقتضي أنك لم تأتي بالصلاة على ما يريد المولى، وبالتالي فهي باطلة. صاحب المدارك يناقش في ذلك، يقول: لعل الشرط هو ستر العورة بما لا يعلم تعلق النهي به، وهذا مشكوك، لا نعلم أن النهي متعلق به، وبالتالي فالشرط متوفر فالمشروط صحيح. قال ولو كان الملبوس غير ساتر كالخاتم ونحوه فأولى بالجواز. هذا رأي صاحب المدارك. احنا جبنا عبارة صاحب المدارك حتى نثبت أن هذا الرأي وهو عدم الجواز مطلقا هو المشهور، بل هو بحسب عبارته ما قطع به الأصحاب. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني الجواز مطلقا، أي تصح الصلاة بالمشكوك ولو صلى لا يعيد. وقد كان هذا رأيا شاذا إلى زمن المجدد الشيرازي، وبعد أن بنى عليه صار رأيا معروفا، واختاره المحقق الأردبيلي، المحقق أحمد الأردبيلي المتوفى 993 هجرية في مجمع الفائدة والبرهان في الجزء الثاني صفحة 95 بحسب نشر جامعة المدرسين في قم المشرفة. مجمع الفائدة والبرهان شرح لكتاب إرشاد الأذهان للعلامة الحلي المتوفى 726 هجرية، وممن قال به هذا الرأي وهو جواز مطلقا صاحب المدارك. قال في الجزء الثالث صفحة 167 مضافا إلى ما هو ظاهر عبارته الماضية في الجزء الرابع، قال في الجزء الثالث صفحة 167 ذكر العلامة في المنتهى أنه لو شك في كون الصوفي أو الشعري أو الوبري من مأكل اللحم، لو شك أو لو شك المكلف بحسب القراءة، لو شك في كون الصوفي أو الشعر أو الوبر من مأكل اللحم لم تجز الصلاة فيه. أنه مشكوك، هذا القول للعلامة في المنتهى، في منتهى المطلب، لأنها مشروطة بستر العورة بما يؤكل لحمه، والشك في الشرط يقتضي الشك في المشروط. علق صاحب المدارك قال ويمكن أن يقال إن الشرط ستر العورة، والنهي إنما تعلق بالصلاة في غير المأكول، فلا يثبت إلا مع العلم بكون الساتر كذلك، يعني مع العلم بأنه من غير المأكول. أما مع الشك فتجوز الصلاة في المشكوك. ثم قال وتؤيده صحيحة عبد الله بن سنان، قال أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام، هذا صحيحة موجودة في الوسائل في الجزء 17 صفحة 87-88، أبواب ما يكتسب به، الباب الرابع ما يكتسب منه، الباب الرابع الحديث الأول. قال أبو عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام كل شيء يكون فيه حرام وحلال فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه، ولا ريب إن الأحوط التنزه عنه، يعني هذا احتياط استحبابي عند صاحب المدارك. ولعل هذا القول هو المشهور بين كثير من الفقهاء بعد المجدد الشيرازي. القول الثالث ما اختاره صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي المتوفى 1266 هجرية في الجزء الثامن من جواهره صفحة 82 تحقيق الشيخ عباس القوشان الطبعة الثالثة دار الكتب الإسلامية. صاحب الجواهر فصل بين نفس اللباس فالحكم هو الاشتغال، أي عدم الصح، عدم صحة الصلاة باللباس المشكوك، وبين ما يقع على اللباس كالشعرات ونحوها فالأصل فيه هو البراءة. فصل صاحب الجواهر. بين نفس اللباس الساتر إذا كان مشكوكا بأنه مما يؤكل لحمه أو بأنه مما لا يؤكل لحمه، فقال الحكم هو الاشتغال أي عدم صحة الصلاة بذلك، وبين الشعرات التي تقع على اللباس كشعر القط مثلا، فالحكم هو البراءة. وبعض المعاصرين يفصل بهذا التفصيل، وإن كان يفصل بهذا التفصيل بعضهم يعمم حتى لحالة العلم، علمت بوجود شعرة بعد ذلك على بدنك من قط، بعضهم يقول لا أشكال. لكن الآن إحنا بصدد الصناعة. الرأي الثالث هو التفصيل بين اللباس، بين نفس اللباس، فالحكم هو الاشتغال، وبين ما يقع على اللباس من شعرات ونحوها فالحكم هو البراءة. الرأي الرابع هو التفصيل بين حالة الجزم بكون الشيء مأخوذا من الحيوان لكن يشك أنه مأخوذ من حيوان مأكول اللحم أو من حيوان غير مأكول اللحم، من حيوان محرم الأكل أو من حيوان محلل الأكل، فالحكم هو الاشتغال. وبين حالة عدم الجزم بكون الشيء مأخوذا من حيوان بل يشك أنه من الحيوان أو من غيره نباتي أو صناعي، فالحكم هو البراءة. يعني مرة نجزم بأن هذا اللباس أو ما يقع عليه من حيوان لكننا نشك أنه من حيوان مأكول اللحم أو من حيوان غير مأكول اللحم، فالحكم هو الاشتغال. ومرة لا نجزم بأن هذا الشيء من حيوان، لعله من حيوان مأكول اللحم أو لا يدرى، لعله من حيوان محرم الأكل أو لا يدرى أنه محرم الأكل أو محلل الأكل، أو أنه نباتي أو صناعي لا يدرى، لا ندري هل هو من حيوان محرم الأكل أو محلل الأكل، لا ندري، أو هو أصلا ليس من الحيوان بل هو نباتي أو هو صناعي، لا ندري، فالحكم هو البراءة. هذا التفصيل يقول تارة نجزم أن اللباس أو الواقع عليه من حيوان لكن نشك أنه من حيوان محرم الأكل أو محلل الأكل، فالحكم هو الاشتغال. وحالة ثانية لا، فرض ثاني، لا ندري، لا نجزم أنه من حيوان، نشك أنه من حيوان أو صناعي أو نباتي، فالحكم هو البراءة. هذا التفصيل ذكره صاحب العروة السيد اليزدي، لكنه اعتبر أن الحكم بالبراءة في الفرض الثاني مما لا إشكال فيه، بينما في الفرض الأول اعتبر أن الأقوى هو الحكم بالبراءة، لم يقل في الفرض الأول بأن الحكم هو الاشتغال، ذكره لكنه اعتبر أن الأقوى في الفرض الأول هو الحكم بالبراءة، وأما في الفرض الثاني فجزم بالحكم بالبراءة. ما هو الصحيح من هذه الأقوال؟ هل هو البراءة أم الاشتغال أم التفصيل؟ قبل الإجابة نتحدث في أربع نقاط تبعا لما تحدث به الشيخ المصنف وبالتوضيح الذي ذكره. النقطة الرابعة ستكون هي نتيجة البحث، والنقاط الثلاث تعتبر مقدمات أساسية ومهمة للتوصل لتلك النتيجة. النقطة الأولى، إن الشك يتصور على أنحاء، منها أنه تارة يكون بنحو الشبهة الحكمية وأخرى يكون بنحو الشبهة الموضوعية. ولعله قد مر أني ذكرت أن المراد بالشبهة الحكمية هي ما يكون متعلق الشك فيها حكم من الأحكام الشرعية الكلية، من غير فرق بين أن يكون الحكم المشكوك من الأحكام الوضعية أو من الأحكام التكليفية. وعادة ما يكون منشأ الشك في مورد الشبهات الحكمية هو إما احتمال النسخ، أو هو الشك بافتراض اختصاص الحكم بزمن معين، كالشك بأن وجوب صلاة الجمعة هل يختص بزمن الحضور للمعصوم أم يعم حالة عدم الحضور، أو يكون الشك سببه هو فقدان النص أو إجماله أو إجماله أو تعارضه مع نص آخر. المهم أن الشك في الدليل على الحكم الشرعي الكلي. ومثال الشبهة الحكمية في الأحكام التكليفية هو ما لو وقع الشك في وجوب صلاة الجمعة، أو وقع الشك في حرمة العصير العنبي، والأمثلة كثيرة. وأما مثال الشك في الأحكام الوضعية فهو ما لو وقع الشك في طهارة الكتابي، أو وقع الشك في شرطية الاطمئنان في الصلاة، أو وقع الشك في شرطية الاستقبال في حالات معينة في الصلاة. والشبهة الحكمية قد تكون بدوية وقد تكون مقرونة بعلم إجمالي. فإذا كانت مقرونة بعلم إجمالي فلا شك ولا شبهة في منجزية الشبهة الحكمية المقرونة بعلم إجمالي. وأما الشبهة الحكمية البدوية فالمعروف هو جريان الأصول المؤمنة في موردها إذا لم تكن لها حالة سابقة متيقنة، وإلا فهي تكون مجرى لأصالة الاستصحاب على المشهور، خلافا للسيد الخوئي رحمة الله عليه الذي يرى عدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية، وقد مر توضيح ذلك. أما الشبهة الموضوعية فالمراد بها هي ما يكون متعلق الشك في موردها عبارة عن انطباق الحكم الكلي على واقعة شخصية، ليس الشك في الدليل على الحكم الشرعي، بل الشك في انطباق الحكم الشرعي الكلي على واقعة شخصية. ومنشأ الشك يكون في مصداقية تلك الواقعة لموضوع الحكم الكلي بسبب اشتباه الأمور الخارجية، فثبوت أصل الجعل للحكم الكلي على موضوعه محرز في الشبهة الموضوعية، والشك إنما هو من جهة مصداقية المورد لموضوع الحكم نتيجة الجهل بحالة المورد. أصل الجعل محرز ولا شبهة فيه، لا شبهة في أصل الجعل للحكم الكلي، بخلاف الشبهة الحكمية التي يكون أصل الجعل في موردها غير محرز، لكن متعلق الشك في الشبهة الموضوعية هو الحكم في مرتبة المجعول والفعلية. مثلا نعلم بوجوب الحج على المستطيع، لكن نشك في استطاعة زيد، هذه شبهة موضوعية تؤدي إلى الشك في وجوب الحج على زيد، لكن منشأها في انطباق الحكم الكلي على المصداق. ونعلم بحرمة الخمر، لكننا نشك بخمرية ماء. فالشك هنا ليس في الحكم الكلي، وإنما في حكم شخصي جزئي بسبب الشك في مصداقية المورد. والشك في كون لباس المصلي مشتملا على ما لا يكلحه يتصور على كلا النحوين، شك بنحو الشبهة الحكمية، ومثاله ما إذا علم أن الجلد مأخوذ من الأرنب مثلا، لكننا نشك هل أن الأرنب مما يحرم أكل لحمه أم مما يحل أكل لحمه. فالشك بنحو الشبهة الحكمية. نعلم أن اللباس أو ما وقع عليه مأخوذ من الأرنب، لكننا لا ندري هل الأرنب يحل أكله أم يحرم أكله شرعا. هذا شك بنحو الشبهة الحكمية. وشك بنحو الشبهة الموضوعية، ومثاله ما إذا علمنا أن الأرنب محرم الأكل والبقر محلل الأكل، لكننا نشك في أن اللباس هل هو مأخوذ من أرنب أم من بقر. فالشبهة شبهة موضوعية ليست شبهة حكمية. الحكم معروف أن الأرنب محرم الأكل وأن البقرة محلل الأكل، لكن هذا الجلد الملبوس لا أدري هل هو مأخوذ من أرنب، هل هو جلد أرنب أم جلد بقر، هل هو جلد أرنب أم جلد غزال. فالشبهة موضوعية. حاصل هذه النقطة إن الشك في اللباس لا فرق فيه بين أن يكون بنحو الشبهة الحكمية أو بنحو الشبهة الموضوعية. بتعبير أدق بعدين نجي للنتائج، أن الشك في اللباس يتصور بنحو الشبهتين، بنحو الشبهة الحكمية وبنحو الشبهة الموضوعية. هذه نقطة. النقطة الثانية وهي مهمة جدا، أن سبب الخلاف المهم هو الاختلاف في أن اعتبار أن يكون اللباس مما يؤكل لحمه شرطا في صحة الصلاة، هل أن المأخوذ في الدليل هو أن اللباس يشترط أن يكون مأخوذا مما يؤكل لحمه، أو أن كون اللباس مما يحرم أكل لحمه مانعا من صحة الصلاة. بعبارة، ما هو إن سبب الخلاف ما هو المستظهر من الدليل؟ هل المستظهر من الدليل شرطية أن يكون اللباس مأخوذا مما يحل أكل لحمه، أو المستظهر من الدليل أن كون اللباس مما لا يؤكل لحمه مانعا من صحة الصلاة؟ هذا هو سبب الخلاف. بعبارة، بعدين نجي إلى ما هو المستظهر من الدليل. سبب الخلاف هو أنه ما هو المعتبر؟ المعتبر أن يكون اللباس مما يؤكل لحمه شرطا في صحة الصلاة، أو أن المعتبر أن كون اللباس مما لا يؤكل لحمه مانعا من صحة الصلاة. هذا هو سبب الخلاف. هذه نقطة مهمة. بعدين نجي إلى ما هو المستظهر، نبين سبب الخلاف أولا. إذا كان المعتبر هو الشرطية، يعني شرطية أن يكون اللباس مما يحل أكل لحمه، يشترط أن يكون اللباس، يشترط في صحة الصلاة أن يكون اللباس لباس المصلي مما يحل أكل لحمه، فمع الشك يحكم بعدم صحة الصلاة لعدم إحراز هذا الشرط، ولا يوجد أصل يحرز هذا الشرط. بعبارة، المرجح حينئذ يكون أصالة الاشتغال، لأنه يلزم إحراز الشرط بعد عدم إمكان إحرازه بأصل ما. أما بناء على القول بأن المعتبر هو المانعية وأن إيقاع الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانع عن صحة الصلاة، فحينئذ عند الشك يكون الأصل هو البراءة. لماذا؟ حيث يمكن أن يحرز عدم المانع بأصالة عدمه ببعض التقريبات الآتية، كاستصحاب العدم الأزلي أو استصحاب العدم النعتي، وسيأتي توضيح ذلك. هذه نقطة مهمة. سبب الخلاف هو إذا قلنا بأنه يعتبر في الصلاة أن يكون اللباس فيها فيما يؤكل لحمه، هذا يعني إن كون اللباس في الصلاة مما يؤكل لحمه شرطا في صحة الصلاة. وإذا شككنا بتحقق الشرط، جاوبوني، فهذا يقتضي الشك في المشروط، ولا يوجد أصل يحرز لنا مثل هذا الشرط. بينما إذا قلنا إن المعتبر هو أن الصلاة يعتبر في لباس المصلي فيها أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه، أي أن الصلاة بلباس مما لا يؤكل لحمه مانع من صحتها. إذا قلنا بذلك فعند الشك نحكم بالبراءة. لماذا؟ لأنه يمكن أن نحرز عدم المانعية، عدم كون هذا اللباس مانعا باستصحاب العدم الأزلي أو باستصحاب العدم النعتي، وسيأتي توضيح ذلك. واضح النكتة؟ فإذا قلنا بأن المستفاد من دليل من الموثقة هو الشرطية، فالنتيجة أننا نصل إلى الحكم بالاشتغال. وإذا قلنا أن المستفاد من الموثقة هو المانعية، فالنتيجة أننا نصل إلى البراءة. واضح؟ هذه النقطة الثانية.
ما نقدر نقول على الأول شبهة موضوعية وعلى الثاني حكمية؟
لا لا، كلتا الشبهتين. شنو الفرق؟ شنو هو سجلنا احنا هسه؟
شرط في الصلاة.
شرط، والشك في الشرط يكون بنحو شبهة الموضوعية ويكون بنحو شبهة الحكمية. عدم مانع. المانع 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 الشك في وجود مانع يكون بنحو شبهة الموضوعية ويكون بنحو شبهة الحكمية على كل الأمور. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، نعود إلى الدليل، بحث نرجع فيه إلى نفس الدليل. ما هو المستظهر من الدليل؟ قلنا إن عمدة الدليل على اعتبار إيقاع الصلاة بعدم كون اللباس مما لا يكن لحمه هو الموثق. فنرجع إلى الموثقة لنرى على أي شيء تدل، ما هو المستظهر منها، الشرطية أم المانعية؟ إذا استظهرنا الشرطية فيفترض أن تكون النتيجة هي الاشتغال، وإذا استظهرنا المانعية فيفترض أن تكون النتيجة هي البراءة. هسه كيف نصل إلى البراءة؟ هذا بحث سيأتي، بحث سيأتي نسلم به موضوعيا الآن. لكن كأصل موضوع نقول المستظهر من الموثقة إن كان الشرطية فيفترض أن نصل إلى الاشتغال، إلى الحكم بالاشتغال. وإذا استظهرنا من الموثقة المانعية فيفترض أن نصل إلى أن الحكم هو البراءة. ما هو المستظهر من الموثقة؟ هل هو الشرطية أم هو المانعية؟ الشرط بعد واضح هنا في موردنا، قيد وجودي، أن تكون الصلاة بلباس مما يؤكل لحمه. والمانع هنا في موردنا، لا أريد أن أفرق بين الشرط والمانع مطلقا، والمانع في موردنا شنو؟ قيد عدمي، أن لا يكون اللباس مما لا يؤكل لحمه. سبب الخلاف في أن الموثقة هل تدل على الشرطية أو على المانعية هو وجود فقرتين في الموثقة تتناسبان مع المانعية وفقرتين أخريتين تتناسبان مع الشرطية، فبأي فقرتين نأخذ؟ أما الفقرتان المناسبتان للمانعية فهما، خلوا الرواية قبالكم بالمثل حتى نطبق عليه. الفقرتان المناسبتان للمانعية فهما، أولا قوله عليه السلام إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وفاسد. هذه وين الفقرة؟ في صدر الرواية، مو؟ الفقرة الثانية في ذيل الرواية، وإن كان غير ذلك، غير ذلك أي كان مما لا يأكل لحمه، مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله، فالصلاة في كل شيء منه فاسد. وقلنا هنا يتكلم عن محرم الأكل بنفسه، لا أنه محرم الأكل لأنه لم يذكى، لنهاية التعبير شنو آخر العبارة؟ ذكية شنو بالضبط؟ ذكاه الذبح أم لم يذكى؟ فإذا يتكلم عن محرم الأكل بحد ذاته. هاتان الفقرتان الأولى ماذا قالت؟ إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وفاسد. يعني شنو؟ يعني الصلاة في لباس مما لا يؤكل لحمه مانع من صحة الصلاة. فاسد يعني شنو؟ يرشد إلى عدم صحة الصلاة، مانع من صحة الصلاة. الفقرة الثانية وإن كان غير ذلك أي كان مما لا يؤكل لحمه، مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله، فالصلاة في كل شيء منه فاسد. يعني شنو فاسد؟ يعني إرشاد إلى بطلان فاسد، يعني صلاة فاسدة باطلة، يعني شنو؟ يعني مانع من صحة الصلاة. هاتان فقرتان تتناسبان مع القول بالمانعية. وأما الفقرتان المناسبتان للشرطية فهما في آخر النصف الأول من الرواية. خلينا نقسم الرواية إلى نصفين، النصف الأول قبل ثم قال يا زرارة فاحفظ ذلك، مو أكو شيء عبارة النصف الأول، والنصف الثاني بعد هذه العبارة. في آخر النصف الأول ماذا قال؟ الفقرة الأولى لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله تعالى أكله. يعني شنو؟ يشترط في الصلاة أن تكون في لباس مما يؤكل لحمه. هذه فقرة تفيد ماذا؟ تفيد الشرطية. الفقرة الثانية في أول النصف الثاني من الرواية حتى يصلي في غيره، لا تقبل تلك الصلاة في غير لا يكون مما لا يؤكل لحمه
أو غيره.
لا ما قال لا تقبل تلك الصلاة، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره. في غير من؟ في غير يعني في غير
مما لا يؤكل مما أحل الله
في الضمير غيره لمن يعود مما لا يؤكل لحمه، يعني حتى يصلي في غير مما لا يؤكل لحمه
الذي هو يؤكل
مما أحل الله تعالى أكله. صرح مما أحل الله تعالى أكله، صرح يعني يشترط في الصلاة أن تكون في لباس مما أحل الله أكله، هذه تناسب الشرطية. هذا وين الفقرة؟ في آخر النصف الأول من الرواية. فقرة أخرى في أول النصف الثاني من الرواية قال الإمام فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وجائز. يعني شنو؟ يعني الصلاة صحيحة. يعني شنو؟ يعني يشترط في الصلاة أن تكون في لباس مما يؤكل لحمه. وهنا ثلاثة احتمالات. الأول أن يؤخذ بالظهور الأول، أي ظهور؟ المانعية، ويتصرف في الثاني فيحمل الاشتراط على التبعي، وأن وقوع الصلاة فيما أحله الله تعالى ليس لخصوصية فيه بل لأجل التخلص عن المانع وهو الوقوع فيما لا يؤكل. هذا احتمال. الاحتمال الأول أن نستظهر من الرواية المانعية، وماذا نفعل بالفقرتين المناسبتين للشرطية؟ نتصرف بالظهور فيهما، نجعله تبعيا، نقول هكذا إن المانع هو أن يصلى فيما لا يؤكل لحمه، والتأكيد على أن الصلاة لا بد أن تقع فيما يؤكل لحمه لأجل التخلص من المانع. هذا احتمال. شنو القرينة عليه؟ هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن يعكس الأمر فيؤخذ بالظهور الثاني، يعني نأخذ بالشرطية، ويحمل النهي والفساد على العرضي، فالمجعول هو الشرطية، وأما المانعية فهي عرضية تبعية. هذا احتمال. الاحتمال الثالث أن يجمع بين كلا الاعتبارين، أي نقول إن الصلاة يعتبر فيها عدم وجود المانع، يعني عدم كون اللباس مما لا يؤكل لحمه، ويعتبر فيها الشرط بأن تكون بلباس مما يؤكل لحمه، فكما أن الوقوع في أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانع، كذلك يشترط في الصحة أن يكون اللباس متخذا من حيوان محرم الأكل. اختار ذلك المحقق الإيرواني في رسالته في اللباس المشكوك، محمد تقي الإيرواني صاحب الحاشية المعروفة على المكاسب. هذه ثلاثة احتمالات. نرد الاحتمال الثالث فقط ونؤجل استظهار أحد الاحتمالين الأول والثاني إلى الدرس القادم إن شاء الله. أما الاحتمال الثالث فيرده أنه بعد اعتبار الشرطية لوجود أحد الضدين، يعني كون اللباس مما يؤكل لحمه، يكون اعتبار المانعية للضد الآخر، يعني مانعية كون اللباس مما لا يؤكل لحمه لغوا. إذا قلنا بأنه يشترط في صحة الصلاة أن يكون اللباس مما يؤكل لحمه، فيكون اعتبار المانعية للضد الآخر وهو أن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه مانع من صحتها يكون لغويا، لإغناء الجعل الأول عن الثاني. لماذا؟ لعدم انفكاك وجود الضد عن عدم الضد الآخر. يكفي أن تقول يشترط في الصلاة أن تكون مما يؤكل لحمه، بعد ما تحتاج من اللغو أن تقول والصلاة فيما لا يؤكل لحمه مانع، لأنه بمجرد أن يوجد الضد فوجود الضد لا ينفك عن عدم الضد الآخر، والعكس بالعكس أيضا. إذا قلنا أنه يعتبر في الصلاة أن لا تكون في لباس مما لا يؤكل لحمه، هذا الجعل مغن، هذا الجعل المانعية مغن عن الشرطية، لأن وجود أحد الضدين لا ينفك عن عدم الضد الآخر. وبالتالي فالمجعول إما الشرطية أو المانعية، لا يمكن ولا معنى لأن يجمع بين الأمرين، لا بد أن يكون المجعول إما الشرطية وإما المانعية. ما هو المستظهر من الرواية؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله. خلي نطبق العبارة حتى وين وصلنا. وأما الأقوال في المسألة فهي على ما قيل أربعة: عدم الجواز مطلقا وهو مختار المشهور، الجواز مطلقا وقد كان هذا رأيا شاذا إلى أن بنى عليه السيد المجدد الشيرازي فخرج من الشذوذ وانعكس الأمر، ثلاثة: مختاره في الجواهر من التفصيل بين نفس اللباس في الحكم الاشتغال وبين الشعرات ونحوها الملقات عليه على اللباس في البراءة، الرابع: التفصيل بين حالة الجزم بكون الشيء مأخوذا من الحيوان مع فرض الشك في كونه مأكل اللحم أو لا فالحكم هو الاشتغال، وبين حالة عدم الجزم لا ندري هل هو مأخوذ من حيوان محرم الأكل أو محلل الأكل أو صناعي أو نباتي، فالحكم هو البراءة. وقبل تحقيق الحال نشير إلى أربع نقاط: النقطة الأولى أن الشك يتصور على أنحاءين أهمها اثنان، التارة يكون بنحو الشبه الحكمية وأخرى يكون بنحو الشبه الموضوعية. مثال الأول: ما إذا علم أن الجلد مأخوذ من الأرنب مثلا ولكن شك في حليته شرعا. ومثال الثاني، مثال أول شنو الشبه الحكمية، مثال الثاني الشبه الموضوعية: ما إذا علم أن الأرنب محرم الأكل والغزال محلله وشك في كون الجلد مأخوذا من هذا أو ذاك. النقطة الثانية: أن سبب الخلاف المهم هو الاختلاف في أن اعتبار حلية الأكل لوحظت شرطا في صحة الصلاة أو أن حرمته لوحظت مانعا، يعني حرمة الأكل. فعلى الأول يكون الأصل هو الاشتغال للزوم إحراز الشرط بعد عدم إمكان إحرازه بالأصل، وعلى الثاني يكون الأصل هو البراءة حيث يمكن أن يحرز بالأصل عدم المانع ببعض التقريبات الآتية فيما بعد إن شاء الله تعالى. النقطة الثالثة تأتي في التطبيق. صلوا على محمد وآل محمد.